السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 127. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
قوله سبحانه: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي كما عاقبنا أولئك بما حلت بهم من عقوبات الله التي حيرتهم، كذلك هذه العقوبات كل من تجاوز أمر الله، أسرف يعني تجاوز الحد في المنهيات أو ترك الأوامر والواجبات. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، دل على أن هذا الجزاء في الدنيا. ثم توعد الله عز وجل أنهم يوم القيامة يلاقون أشد مما لاقوه في هذه الدنيا. ثم يقول سبحانه: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. الهمزة همزة استفهام، والفاء هنا دل على أنها سبب لما قبلها، سنبين إن شاء الله وجه السببية. يهدي بمعنى يتبين، تقول هديت فلان للطريق، أي بينت له، فيهدي بمعنى تبين ووضح. فالآية جاءت على نوع استنكار وتقبيح: أفلم يتبين لهؤلاء ما حل بالأقوام من قبلهم، بعد أن ذكر الله سبحانه أن من أسرف ومن خالف الرسل فجزاؤه كذا وكذا، ووعد المتقين الصالحين. فلما ذكر الوعد والوعيد توجه سبحانه بالخطاب إلى هؤلاء الأقوام الذين عارضوا الرسول ولم يؤمنوا به، أولم يتبين لهم ما حل بالأمم قبلهم، وجاءت الفاء سببية، أي فإن علموا ووضح لهم ما حصل بالمخالفين من برسلهم، فإن هؤلاء سيلقون ذاك الجزاء. فجاءت الفاء للسبب لتسبيب أن هؤلاء ليسوا مبعدين وليسوا بمعجزين الله عز وجل إن استمروا على العصيان. أما الآية التي في سورة السجدة: أولم يهدي للذين من قبلهم، جاءت هنا بالواو، لأنها ليست عاطفة، جملة استئنافية. هنا الآية التي في سورة طه: أفلم يهدي للذين من قبلهم، اقرأ الآية.
أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم.
أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. والآية التي في السجدة: أولم بالواو، لأنها جملة بدأت استئنافا، لأن الآيات التي قبلها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون. ثم بين سبحانه يعملون، ثم ذكر سبحانه من آمن وذكر من خالف، ثم قال: أولم يهد لهم، استأنف سبحانه، أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. توافق الآية التي في سورة طه، لكن ختامها يختلف عن ختام الآية التي في سورة السجدة. الآية التي في سورة طه التي نحن بصددها: أفلم يهد لهم كم ألم يتبين لهم، كم للتكثير، ألم يتبين لهم أنا قضينا على أمم كثيرة، لا في العدد ولا لا في العدد الأفراد بل في عدد الأمم. يتبين يعني يظهر لهم، إما بالسماع أو أنهم يمرون على مساكنهم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا، كثير ممن أهلكهم الله، كم أهلكنا قبلهم، ليست لا توجد من هنا، إنما من في سورة السجدة. كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. كلمة يمشون لا يعني بها الذهاب والإياب، إنما هي كناية عن التصرف. ألم يروا أن الأمم كانت أقوى منهم يتصرفون في شؤون الدنيا تجارة وسفرا وبيعا وشراء؟ هذا معنى يمشون، لا تعني المشي، يمشون في مساكنهم. كلمة يمشون في مساكنهم لها تفسيران، إما أن الفاعل في يمشون يعود إلى أولئك الهلكة الذين قضى الله عليهم حكمه فأبادهم، أولئك الذين أبيدوا، ألا ترون أنه كانت لهم قوة يتصرفون ذهابا وإيابا، أترون أنكم ناجون من عذاب الله، ستلقون ما لقوا إلى أولئك يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات، يعني دلائل وبراهين قاطعة لأولي النهى، لأصحاب العقول. النهى جمع نهية، والنهية العقل. ما هو العقل بمعنى أنها جزء من الإنسان كمضغة القلب؟ لا، هي قوة تدرك بها حسن الأشياء وقبحها. والعقل من نعم الله على العبد، لأنها تعقل صاحبها من أن يرتكب مضرة. ولذا تقول الذي يقتحم الموبقات ولا يبالي، تقول لا عقل له، مو معنى أنه مجنون، لكن لا يدرك مخاطر ما يفعله. فلما قال إن في ذلك لآيات، أي ما مضى من العقوبات على تلك الأمم، فيها من الدلائل القوية التي تبين أن الله لا يمهل عصاة الرسل يؤاخذهم، لكن هذه الآيات إنما ينتفع بها أصحاب العقول. النهية هي العقل، وجمعها نهى، وسمي العقل نهيا لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب ما يضره. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أما ختام الآية التي في سورة السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. جاءت هنا تنديد وتقبيح لمن علم وسمع بالحوادث وما حصل لهم، ألا يدفعهم هذا السماع فيكفون عن العصيان؟ ألم يسمعوا أخبار ما حل الله بعقوباته على مخالف الرسل؟ هذه الآيات الكريمات قريبة من قوله أولم يسيروا في الأرض. إذا قرأت أولم يسيروا أكثر من 10 مواضع في كتاب الله، وكلمة أولم يسيروا إما سيراً على الأقدام أو الرواحل والدواب، أو المعني بالسير سير الفكر والنظر، تقول سار بفكره وجال بنظره، وكلا المعنيين تحتملهما الآية. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسيروا جاءت على نسق، في بعض الآيات كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاء يعني فيهم من القوة ما فعلوا من الأعاجيب من إظهار الحضارة وبنيان الترف أكثر مما فعل هؤلاء، ومع ذلك لم تنفعهم هذه المهارات ولا القوة. الآيات التي فيها أولم يسيروا إنما هو تهييج وتخويف ووعيد لهؤلاء أن الله عز وجل كما فعل بمن سبقهم فإن هؤلاء لا يعجزونه، ومن سبقهم كان أقوى منهم وأشد إثارة في الأرض وأذكى وأحسن عقولا، ولم تنفعهم هذه. العبرة من هذه الآيات واحدة لكن ختامها يختلف، ولذا لا تظن أن هذا اختلاف يؤدي إلى تناقض، إنما اختلاف تفنن في أسباب ما جعلهم لا يطيعون رسلهم. بعضهم تعجب بقوته، وآخر رأى أنه له مال يدفع عنه كذا، وآخر رأى أن عنده عزة لا يذل لرسول. فبين الله بختام هذه الآيات التي فيها أفلم يسيروا أولم يسيروا، لبيان أن ما تنعموا به من مال وما حاولوا أن يعتزوا به من جاه أو قوة، كل هذه لم تنفعهم ولم تمنعهم من عقوبة الله. اقرأ الآية التي في سورة طه، أفلم يهدي
لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.
الله عز وجل يتوعد هذه ولولا كلمة سبقت من ربك، فيها وعيد شديد وفيها إخافة. الله عز وجل لولا كلمة حرف امتناع لامتناع، هذا أقرب ما يفهمه طالب العلم المبتدئ، أي لولا أن الله عز وجل له كلمة سبقت في أي شيء؟ سبقت أن الله لا يعذب هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة نوعان، أمة إجابة وأمة دعوة. الذين آمنوا بالرسول وأطاعوا، هذه أمة الإجابة، والذين لم يؤمنوا به وعادوه فالرسول مبعوث إليهم. كل فئات الضلالة والذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من النصارى واليهود وغيرهم من الأديان والفرق، فإن الرسول مبعوث إليهم وهم من أمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها أمة دعوة. الله عز وجل يقول لولا كلمة سبقت، لأن الله عز وجل بيّن في آيات من كتابه أن الله لا يستأصل هذه الأمة فينزل عليها عقوبة عمهم كالصيحة في قوم شعيب وكالريح العاتية في قوم عاد، وما جاء كذلك من رجفة سبقت لقوم صالح وشعيب، وكما جاء إغراق الأمم والأمة جميعا من على وجه الأرض لقوم نوح، الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله لا ينزل عقوبة تستأصل هذه الأمة. هذا معكم، هذه هي الكلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك. وأجل مسمى، أن الله عز وجل جعل لكل شيء موجود في هذه الدنيا أمد ينتهي إليه، فالأمم لها آجال. لما تقول له أجل، كما تهدد صاحب الدين أنت تطالبه، تقول حان الأجل قرب الوقت، يعني استعد للدفع وإلا عاقبناك. كلمة أجل مسمى أي أن الله جعل لهذا الكون وقت محدد، الشمس والقمر والجمادات وأنتم يا بني آدم، فلولا هذان الخصلتان لكان لزاما، لكان إنزال العقوبة حتم لا مفر منه ولا يستطيع أحد رده. هذا معنى قوله سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني هؤلاء استحقوا العقوبة لرفضهم إجابة ما أنزله الله على رسوله، لكن الذي جعلهم ناجين من تلك العقوبة العامة أن الله عز وجل وعد أنه لا يستأصل هذه الأمة بعذاب عام، وأن هناك أجل مسمى سيأتي فيحاكمون فيه. فكلمة لكان لزاما يسموها جملة اعتراضية، يعني الآية كالآتي: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. لكن جاءت الآية بغير هذا التركيب، فقال سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قلنا فيه الوعيد وإخافة أهل الكفر والمعاندين، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظن أيها النبي أنا أمهلناهم ونسيناهم، لا، لهم موعد، وهذا الموعد لا بد أن يردون فيه. والذي منعنا من استقصائهم أنه صدر منا وعد ولا نخلفه، وهي الكلمة أن الله لا يستأصلهم في هذه الدنيا، وأن الله جعل لهم موعد لن يفوتوه. اقرأ ما بعده:
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
فاصبر على ما يقولون، الصبر عدم الجزع، والصبر على المكروه، ما تسمعه وما تراه وما يحل بالجسد، إما أن يكون بقضاء الله لا دخل للإنسان فيه، أو أنه أصيب من أجل الدعوة. دعنا من المصائب التي تأتي من باب الانتقام والعقوبات، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا أمر آخر، نتكلم عن المصائب. المصائب قد تكون باختيارك وبغير اختيارك. التي بغير اختيارك أنك تمشي فتعثر فينكسر أحد أعضائك، أو تدهمك دابة، أو يأتي مرض، هذا لا دخل الإنسان فيه. وفيه مصائب أنت تسعى إليها في طاعة الله، تعرف أن ذهابك إلى المسجد هناك صبيان أهل شر يدفعونهم أهاليهم، كلما مررت عليهم تلبوك بمعايب، أو أن طريقك على مصلحة من مصالحك أناس في ملهى أو في قهوة أو يجتمعون، فإذا مررت عليهم يتغامزون ضحكا عليك، ترى هذا يؤلم الإنسان، أو أنك تمشي فتسمع مما يشار به من باب الغيبة والكلام، هذا نوع من أذى غير ما يصيبك في كذا. هذه الإصابات جاءت لأنك مشيت إلى طاعة، إما كسب حلال أو أداء عبادة، وأعلى منه أنك ترى أقواماً على غير طاعة الله فتقول يا عباد الله إن من يفعل هذا سيلقى في الدنيا أسًا وأذى، طاعة الله واجبة، لم يخلقكم الله لذلك، فأنت تحذرهم، ستلقى من هذا الأمر بالمعروف نوع من أذى، مو ضرر، نوع من أذى، هذا أنت سعيت إليه في طاعة الله، هذا الأذى وما يحصل للإنسان هو شبيه بالأذى الذي لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بدعوة، هذه الدعوة كبار القوم لا يرغبونها لأنها تمنع عنهم منافع كثيرة من الدنيا، حب شرف، تقديم الخمس كما عند الشيعة أو غيرهم، وهم يعلمون الحق فلا يطيعونه، ثم يحرضون أتباعهم على أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا قالوا ساحر كذاب إنما جاء ليسود الناس، ووصفوه بأوصاف قبيحة جدا، هذه الأوصاف يتأذى منها الإنسان، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضيق صدره، فقال فاصبر، الصبر عدم الجزع، لا تشكو إلى الناس، الناس لا يستطيعون تفريج الكرب عنك، ولذا يا عبد الله يوم ترى أن من أصابك بلسانه المسموم أو أشار إليك بيده القبيحة أو تكلم بلسانه النتن، يا عبد الله لا تذهب إلى فلان وفلان تقول فلان معي كذا، لأن شكواك هذه تقلل من أجرك، وكذلك تنزع جزءا من العقوبات عن هذا العاصي الذي أذاك، ولذا يقول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قل رضي الله عنه ولو كنت بين أقوام يكرهونه رضي الله عنه، فإنه يقول، معنى الأثر أنك لن تستطيع الانتقام ممن أوصل أذاه إليك ونال منك أنك تطيع الله فيه، معنى الكلام إذا أطعت الله فيه لم تغتبه ولم تتكلم فيه، إن استطعت تحسن إليه أو لا تمسه بسوء، هذه المعاملة فيها من انتقام الله للعاصي ما لا تتصوره ولا تستطيع إدراكه، ولن كذلك تعجز أنك تنتصر بيدك أو بلسانك له، يعني معنى قول عمر، إن أصابك أذى من بعض أهل الشر إن أردت أن الله إن أردت أنه تحل به عقوبة الله عز وجل أطع الله فيه، إطاعة الله فيه أنك ما تغتابه ولا تتكلم فيه ولا تؤذيه، افعل هذا يا عبد الله وستجد كل من، لا بد الإنسان احتكاكه في هذه الدنيا أن يحصل منازعة، حقوق تلتبس، إن بعت سيأتي من يرى أنه أولى بهذه البضاعة منك وإن كانت تافهة، فتراه يدخل بينك وبين البائع أو يغريه، في المعاملات وفي العقود وفي التصرفات، حتى لو أوقفت مركوبك إذا علم أنك ستذهب إلى هذه سارع، يعلم أنك من قبل تنتظر فراغها، فيأتي هو لا يبالي بما يحصل لك من أسى وحزن. هذه تولد في النفوس بعض يعني ضيق صدر وعدم احتمال ورغبة في الانتقام أو الدفع. في هذه هي أحوال بني آدم. قل من ينجو من احتكاك بين الناس في تصادم الحقوق، وأحيانا يكون فيها لبس، وأحيانا يكون الحق فيها ظاهر والظالم فيها واضح. لما كانت هذه أمور لن يستطيع أحد أن ينجو منها، فما لك يا عبد الله إلا الصبر، فإن صبرت وعاملته بطاعة الله فيه بطاعة الله في هذا الظالم، فاعلم أن ما تفعله فيه لا يشابه أي عقوبة لو أردت أنت أن تنتقم أو تنزل به تلك العقوبة. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون. هذه فيها وعيد لأهل الكفر، لأنك إذا قلت اصبر يعني وراء الصبر شيء آخر، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما: لا تظن سكوتنا عليهم إمهال ونسيان، سيأتي موعد يندمون فيه، اصبر على ما يقولون. ثم مده الله سبحانه بأمور لو فعلها لأعانته على الصبر ورفعت له درجاته. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الصبح والمغرب، والتسبيح هنا بمعنى الصلاة، فدل على أن الصلاة بعد أذن يسمعه الإنسان وبعد أذن يناله الإنسان من أهل الشر والخصومات، أعظم ما تستطيع به تسلية النفس والصبر إلجأ إلى الصلاة. جرب هذا يا عبد الله. عبد الله بن عباس كان في سفر فلحقه راكب فأخبره أن أخاه الفضل مات، أخاه الفضل مات، قال: فاسترجع ونزل على الدابة وصلى ركعتين. لأن الآية التي في واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الاستعانة بالصبر معروف، والصبر لا يكون إلا بحبس النفس وكظمها من أن يتخرج فلتات لسانك بذم وإعابة وحب انتقام، ولا تقل للناس فعل بي كذا وفعل بي كذا، أسكت. فإذا علم الله منك ذلك استعين على الصبر، لأن الشيطان لن يدعك، لا بد أن يهزك، ولا بد أن يجيش العواطف ثم يرسل عليك الأحزان. ألست رجلا؟ ويأتي شياطين الإنس، ما عندك كرامة؟ فلما يسمع هذه الأقوال يضطرب ويريد أن ينتقم، لكن الذي له صلة بالله عز وجل ويعلم أن موسى الله، موسى يعني السكين، أشد من موساك، وأن ساعد الله أقوى من ساعدك، يلجأ إلى الله عز وجل فيترك الأمر له ولا يشكو. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. هذه شملت الصلوات الخمس مع النوافل وما يتقرب به المرء إلى الله عز وجل. لعلك ترضى، لعل فيها ترجي، وإذا جاءت من الله عز وجل فيها للتحقيق. أي بالنسبة للمخلوقين. طرد الرضا لا يكون إلا على إيصال أمر يسر قلب هذا الراضي، يطمئن ويرتاح ويفرح ويدخله السرور. أي إنك إن فعلت ذلك، الصبر والصلوات في هذه الأوقات سيصل لك من اليقين بالله ما يدخل على قلبك السرور والإطمئنان. هذه منزلة يا عبد الله لا ينالها الإنسان بمال ولا شرب ولا أكل. فيقول الله عز وجل: أعلى درجات النعيم هي التي يرضى الإنسان بها في الدنيا والآخرة، افعل ما أرشدناك إليه من الصبر. وقلنا الصبر على الأمور التي تفعل من قبل الإنسان في الطاعة أعلى درجة من الصبر على ما ينزل به المرء من مصائب. ولذا كان صبر يوسف عليه السلام حين دعته امرأة العزيز وهو غريب، لو فعل ما طلبته منه لا يلومه أحد ولا يعلم به أحد. أي أن جميع الأمور التي تمنع الإنسان من ارتكاب الأمر الشين بعيد منصرف عنه، أي الإغراء واضح والموانع منتفية وهو في غربة وتحت بيت عظيم لا يجرؤ الناس يقول عليه، فامتنع. جاءت همة فخاف الله عز وجل وكف من جاءته عزيمة على فعل فاحشة وتركها لله، فدرجته أعلى مما لم يصب بذلك. فيوسف عليه السلام درجته في هذه الحالة أعظم من المصيبة التي فعلها معه إخوته، دلوه في جب أي في ركية في بئر، ثم باعوه بثمن بخس وغربوه عن أبيه وأهله. هذه مصيبة، لكن تلك أقوى من هذه، لأن هذه لا اختيار فيها، له اختيار أن يدفع ذلك، ليست له إرادة، أما تلك باختياره. فدل على أن من فعل شيئا في طاعة الله ويعلم أن عقباها قد يصل منه أذى فهي أعلى درجة مما لو حصل باصطدام أو مرض أو غيره. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثم يقول سبحانه: ولا تمدن عينيك. نقف على هذه الآية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يرفع يديه بعد كل صلاة للدعاء ثم يمسح وجهه بعد الانتهاء من الدعاء، وأيضا بعد انتهاء من دعاء الوتر يمسح وجهه ثم يركع؟
ما في شيء، إذا كان وحده ما هو، إن مسح وجهه ما ورد، لكن لو فعلها لا تلومه، لكن مد اليدين هذا وارد صحيح. فإن فعل هذا دبر كل صلاة ما الذي يضيرك يا عبد الله؟ ولما تشين عليه بمثل هذا؟ لكن فعلها جماعة ما ورد. أنك تكون إمام أو رجل له هيبة وسط أقوام ثم ترفع يديك تفعلها مرارا، لو فعلها مرة في حالة ما في شيء، أما أن تفعلها جماعة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. وأما إن فعلها وحده يعني ما الذي يضيرك؟ وماذا تنتقم منه؟ يعني ما الذي تنقم منه على فعله هذا؟ نعم.
يقول: ما حكم تقبيل المصحف إذا سقط منه سهوا؟
لو قبله ما في شيء، لكن لا تفعل فعل الأعاجم. الأعاجم يريدون إكرام المصحف، يقوم يفتحه ويسجد عليه، ما القصد هو السجود، قصده أن يمس بركة المصحف جبهته مسامها مملوء بعرق، وتجد في صفحة المصحف آثار هذه الأوساخ في المصحف، أما لاحظناها وأنت كذلك لو رأيته تلاحظها. مس المصحف إذا تداولته الأيدي تجد على ظاهره سواد، فما بالك إذا وضعها على عينيه، فهذا لا يليق. ثم إن بركة المصحف لا تعني يا عبد الله أنك تمسه وتقبله، اعمل بموجب ما فيه، فإن الله سيفتح عليك من فضله ما لا تتصوره. كل من قرأ آية وتمعن فيها ومسك المصحف وقرأه، لا تقرأه حيلة يا عبد الله. تعرف الحيلة ما هو؟ ترى إنسان لا ترضى به، إما خوفا منه فتتشاغل بالمصحف، أو أنك رغبة في أذيته فتشتغل المصحف. ولذا ما نحب أحد يأتي في الدرس فيقرأ ونحن نقرأ، هذا كتاب الله صحيح، لكن هذا ليس موضوع القراءة يا عبد الله. إن أردت التدبر والمعنى اتجه إلى القبلة، وكن بمنأى عن ضجيج الأصوات، فإنه أقوى للسامع أن يفهم ويعي ما يقرأه فيه. وبعضهم يجعل المصحف أداة، هو ينتظر الطعام ويعرف أنه لو ضرب وينظر الناس ما قبلت منه هذا، فيلجأ إلى المصحف دفنا لما يظهر من عينيه، والله أعلم بالنيات. فيا عبد الله اقرأ المصحف، فإذا سقط منك ارفعه وامس عنه التراب، وإذا أردت أن تقوم لأجل قهوة عرضت عليك لا تضعه في الأرض، ولا ينبغي لك أنك تقطع قراءتك لأجل حلوى، هذه ما يفعلها إلا صبيان لا يعرفون مقدار حكم الله وجليل كتابه وكلامه. اقرأ ما بعده.
يقول: هل للذي يجمع الزكاة للفقراء أن يأخذ منه شيء لأنه جهد جهدا كبيرا لذهابه إلى الناس؟
هذا السائل يسأل: اجمع الزكاة للفقراء، يعني الناس ما عرضوا عليه، هو الذي يذهب إلى الناس، عندك زكاة ادفعها لي أنا أعرف الفقراء، معك شيء مال فائض، عندنا جمعية، لا تفعل هذا يا عبد الله. إن أحببت دله، ولا تدله إلا إذا سألك، الناس أعرف بحوائجهم، أو رأيته أنه يضع زكاته في غير موضعه المطلوب منه، فهذا يتصدى. أغلب من يتصدى تخدعه نفسه أنه يفعل الخير، والنفس تراها خداعة، الإنسان يفعل وأمور تخفي هذه النفس على النفس المطمئنة. النفوس ثلاثة: نفوس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس شريرة. فيذهب بهذا النوع أنه يريد الحسنى، والقصد منه أنه يأخذ نصيبا لأهله أو يستمتع بجزء منه، لا تجمع الصدقات. فإن أردت دل على أهلها المستحقين. أما هذا نشاهده يعلم عواطف الناس في حب الخير، يقول: امرأة مريضة وعندها طفل وتسعى إلى حليب، فلم فعلا يهيج عواطفك لدفع الخير فيه. والناس عادة سيما أهل الصلاح والطيب الذين ما مارسوا الشر ولا عرفوا الأيمان الكاذبة، لما تسمع هذا وأنت تود أنك تعين تعطيه فيرى أنها صيد تمكن منها، لا تحس هذا إلا بعد أن تراه ذهب إلى آخر، فعل مثل الفعل. فيا عبد الله توخ في هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني يا عبد الله كن ثقة وكن ذكيا وذا فطن، لا تجعل أصحاب الحيل يضرمونك مرة ومرة، تكفي المرة الأولى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.